بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. كنا قد بدأنا في الدرس الماضي بكتاب أو بباب شروط الصلاة، وقلنا أن المقصود من الشروط هنا الشروط أو الشرط الشرعي وليس الشرط اللغوي. والشرط الشرعي هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أي يلزم من وجود من عدم وجود الماء مثلا عدم وجود الصلاة الشرعية. الصلاة الشرعية لا تصح إلا بطهارة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود للصلاة أو عدم لها. فإذا توضأ الإنسان قد يصلي وقد لا يصلي، وهذه حقيقة الشرط الشرعي وهي المراد هنا. وتكلمنا عن بعض الشروط، وبدأنا بالشرط الأول وهو شرط الإسلام، استدلالا بالآية التي بين أيديكم، وهي قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وقلنا بأن الآية هنا دلت على أن عمل الكافر غير متقبل، ولو عمل ذلك وهو مؤمن ما دام أنه مات على كفره. فالآية هنا اقترن الحكم فيها وهو حبوط العمل بالوصف، وهو الموت على الكفر. وقلنا اقتران الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة لذلك الحكم، فالكفر هو علة عدم القبول سواء كان كافرا أصليا أو كان مرتدا. وقلنا بأن الكافر الأصلي لا يطالب أولا بالصلاة، بل يطالب بشرط الإيمان، كما في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا فأمره أن يشهد أن لا إله إلا الله، فهنم أطاعك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات. الحديث. وأيضا تكلمنا عن الشرط الثاني وهو إحضار النية، وقلنا استدلالا بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقلنا بأن الإخلاص لا يكون إلا بنية، ومأخذ الحكم هنا لفظة الأمر، والأمر من ألفاظ الدالة على الوجوب. وأيضا تكلمنا عن الشرط الثالث وهو استقبال القبلة، استدلالا بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي هنا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقلنا هذا هو الأصل، ويستثنى من هذا الأصل وهو تولية الوجه شطر المسجد الحرام، يستثنى صورتان: الصورة الأولى الصلاة النافلة على الراحلة، استدلالا بقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. أينما من ألفاظ العموم، يعني أي جهة تولوا فثم وجه الله، دل على ذلك سبب نزول هذه الآية، فقد نزلت في من يصلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت. وأيضا يستثنى من حكم التوجه لاستقبال بيت المقدس، عفوا استقبال البيت الحرام، يستثنى منه أيضا حالة المسايفة عند القتال، لقوله تعالى: فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وقلنا رجال هنا نصب على الحال، أي قياما على أرجلكم، فإن لم تستطيعوا فصلوا على الدواب حيثما توجهت دابتكم. والمولى سبحانه وتعالى في هذه الآية لم يأمرهم بالتوجه إلى المسجد الحرام، وهذا دلالة على أن الواجب عليهم هو هذا، أو هو أنهم يصلون رجالا وعلى دوابهم حيثما توجهت بهم الوجهة. ودل على ذلك أيضا القراءة الشاذة في ذلك، وهي قراءة ابن عمر في قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فرجالا أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. هذه ثلاثة أمور دلت على أن في حالة المسايفة لا يشترط التوجه إلى المسجد الحرام، وهي الصورة الثانية والصورة الأولى الصلاة النافلة على الراحلة. وتكلمنا أيضا في كتاب الصلاة عن شرط من شروط الصلاة في كتاب الطهارة، عن شرط من شروط الصلاة، وذلك هو رفع الحدث سواء كان حدثا أصغر، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وكذلك في الحدث الأكبر في قوله تعالى في نفس الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وسيأتي للحدث الأكبر أيضا مزيد بيان في درسنا اليوم. أما درسنا اليوم فقد وقفنا على الشرط الرابع من شروط الصلاة وهو ستر العورة، وقلنا دل على ذلك من القرآن الكريم، هناك آيتان، الآية الأولى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والآية الثانية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أما الآية الأولى وهي آية الأعراف ولا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، استنبط العلماء منها ستر العورة، وهو شرط متفق عليه بين العلماء. وذهب الجمهور على أن المراد بالزينة في هذه الآية هو ما يواري السوءة، ما يواري السوءة، وما أخذ الحكم فيها قوله تعالى خذوا، وهو أمر والأمر يقتضي الوجوب. وأكد الجمهور ما ذهبوا إليه أن المراد به ما يستر العورة تفسير الصحابي، وتفسير الصحابي لكلام الله عز وجل يعتبر حجة في ذلك. وقد فسر هذه الآية بأن المراد بالزينة ما يستر العورة حبر الأمة عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة. كما أن سبب نزول الآية يدل على أن الزينة المراد بها هنا هو ستر العورة، فقد كانت المرأة في الجاهلية تطوف بالبيت عريانة وعلى فرجها خرقة، وهي تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وإن كان المراد بالزينة هنا الثياب الساترة للعورة للصلاة حال الطواف، إلا أن العبرة كما يقول العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا عرفنا بأن الزينة ما يسر العورة، وهذا وإن كان نزل في الطواف ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أو يقال أن الستر للطواف لم يكن لأجل الطواف، لم يكن لأجل لذات المسجد، إنما لما يفعل في داخل المسجد من الطواف. وكذلك الصلاة فهي مما يفعل في المسجد تعظيما للمسجد، أوجب الشارع ستر العورة. ومن المسائل المستنبطة من هذه الآية وهو حكم ستر ما زاد على العورة، ما حكم ستر ما زاد على العورة في الصلاة من الثياب الساترة أو ما يتجمل به؟ قلنا بأن الآية تدل على ستر العورة باتفاق، فهل تدل أيضا على ما زاد على ستر العورة من الثياب الساترة أو ما يتجمل به؟ العلماء من العلماء من ذهب إلى أن المراد بالزينة هنا ليس فقط ستر العورة بل ما هو أعم من ذلك، فأوجبوا على المرأة أخذ الزينة، بل بعضهم أوجب على المرأة أن تصلي حتى بالقلادة والقرطين. ومأخذ الحكم هنا باتخاذ الزينة هو نفس المأخذ الأول، وهو قوله خذوا زينتكم، وهو أمر والأمر يقتضي الوجوب. وقد فسرها أيضا بذلك مع تفسير الصحابة للزينة، فسر بعض الصحابة بأن المراد بالزينة هنا الثياب الساترة. ومذهب الجمهور في الأمر هنا أنه ليس على بابه، أي ليس على الوجوب، بل هو محمول على الندب. قالوا لأن التجمل هو من باب مكارم الأخلاق والأدب، وما كان من ذلك فإنه على الاستحباب وليس للوجوب. ومن المسائل المستنبطة كذلك من آية الأعراف: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما ذهب إليه الجمهور أهل العلم إلى القول بأن أخذ الزينة الوارد في الآية مشروع وجوبا أو ندبا حسب الخلاف السابق في الآية، سواء كان في مسجد أو في غير المسجد. وهذا بناء على أن قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد أن المراد بالمسجد هنا المسجد المعروف، لأن العلماء اختلفوا في المسجد هل المراد به الصلاة أو المراد به موضع الصلاة. فإذا قلنا بأن المراد بها الصلاة فإن الزينة تؤخذ سواء صلى الإنسان في بيته أو صلى في المسجد، ومأخذ الحكم هنا عند كل مسجد، فالأمر بأخذها للمسجد هو لأجل ما يقام في المسجد من الصلاة. وأما الآية الثانية الدالة على هذا الشرط وهو وجوب ستر العورة، قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهنا أمر الله سبحانه وتعالى النساء بإخفاء زينتهن عن الرجال، واستثنى من ذلك الزينة الظاهرة. واختلف العلماء في المراد بالزينة الظاهرة، هل المقصود منها أعضاء محدودة أو المقصود منها ما لا يمكن أن تخفيه المرأة وذلك هو الثياب. أما الأول وهو أنها أعضاء محدودة فقد ذهب إليه الجمهور، فقد ذهبوا على أن المراد بالزينة هنا الوجه والكفان فقط، واستدلوا لذلك وأيدوا قولهم بحديث عائشة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. والحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. وقالوا: هذا تحديد لما يجوز كشفه من المرأة، وهو يدل على أن ليس بعورة، أن ما عدا ذلك أن هذا فقط، أن الوجه والكفان والكفين ليسا بعورة. وكذلك أيدوه بتفسير عائشة رضي الله عنها وتفسير ابن عباس، وكما قلنا بأن تفسير الصحابة في القرآن الكريم حجة، وقد فسروا ذلك بأنه بالزينة، فسروا معنى الزينة المستثنات ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أن المستثنات هنا الوجه والكفين. أما الحنابلة وهم القائلون بأن المراد بالزينة الثياب أو ما لا يمكن للمرأة ستره وهو الثياب، وهذا هو مذهب الحنابلة، فإنهم أخذوا بعموم أن المرأة عورة، بعموم كون المرأة عورة كقوله عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فقالوا: وهذا حديث أخرجه الترمذي وقال حسن غريب. فقالوا بأن المراد به هو الثياب، وأيضا استثنوا الحنابلة الوجه لأن الإجماع انعقد على أن وجه المرأة في الصلاة ليس بعورة. وكذلك استدلوا الحنابلة بتفسير ابن مسعود حيث فسر الزينة هنا إلا ما ظهر منها المستثنى منها، فسرها بالثياب، وكما قلنا بأن تفسير الصحابة حجة، وإن كان هنا ليس بحجة لا في القول الأول ولا في القول الثاني، لأن من القواعد المقررة أن قول الصحابي إذا خالفه قول صحابي آخر فإن الاحتجاج به يسقط، لأن الأخذ بقول أحد الصحابة دون الآخر فيه تحكم. أما قوله تعالى: وثيابك فطهر، فهذا يدخل في الشرط الخامس وهو إزالة النجاسة، وهذا وإن قد تكلمنا عنه في باب الطهارة في إزالة النجاسة، إلا أن هنا موضع يحسن التنبيه إليه أيضا، وهو أن من شروط الصلاة إزالة النجاسة سواء من ثياب المصلي أو من البقعة التي يصلي بها. أما الثياب ففي هذه الآية، فقوله تعالى: وثيابك فطهر، استدل بها العلماء على وجوب تطهير أو إزالة النجاسة من الثياب، وقالوا: لا يعلم طهارة واجبة للثياب إلا طهارة النجاسة، والمقصود أن طهارة الثوب شرط من شروط الصلاة، ومأخذ الحكم أيضا هنا ظاهر في قوله تعالى فطهر، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وهذه الآية ورد عليها إشكال بأن آية المدثر من أوائل ما نزل من القرآن، فقد نزلت بعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم مع الغار جوار ربه في الغار، وهو نازل واستوطن الوادي، نزلت عليه هذه الآيات: يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر. والصلاة قبل ذلك لم تفرض ولا الوضوء، فكيف يقال بأنها المراد بها طهارة الثياب؟ هذا إشكال، وهو إشكال وارد، وقد ذهب ابن عباس رضي الله عنه أن المراد بالثياب هنا طهارة القلب وليس الطهارة الحسية، إنما الطهارة المعنوية وهي طهارة القلب، إلا أن الجمهور ذهبوا على أن المراد هنا طهارة الثوب، وكما ذكرت لكم لا يعلم طهارة للثوب غير طهارة النجاسة منه. وأجابوا عن هذا الجواب، قالوا الأصل أنه يحمل الكلام على حقيقته، وحقيقة الثوب هو ذلك الملبوس المعروف. ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خص بتطهير ثيابه في أول الإسلام وكان مفروضا عليه دون أمته، ثم ورد الأمر بعد ذلك لأمته، أو يقال أنه كان من شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا إذا وافق شرعنا، وهنا وافق شرعنا شرع من قبلنا. الشاهد أن الجمهور يستدلون بهذه الآية على وجوب طهارة الثوب من النجاسة، وهي شرط من الشروط. وأيضا يفرض العلماء مسألة، وهي ماذا لو صلى الإنسان في ثوب وعليه نجاسة لا يعلم بها أو جهلها، هل تصح الصلاة بذلك الثوب الذي صلى به وبه نجاسة نسيانا أو جهلا؟ فجمهور أهل العلم على أن هذا، على أن هذه الصلاة لا تصح ويجب عليه القضاء، وقالوا بأن الطهارة شرط، والشرط من الأحكام الوضعية وليست من الأحكام التكليفية، والأحكام الوضعية لا يشترط فيها النسيان أو لا يؤثر فيها النسيان والجهل. الآية التي تليها: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وهي تابعة للشرط السابق وهي إزالة النجاسة، وهو شرط إزالة النجاسة، وهنا إزالة النجاسة من البقعة التي يصلي بها أو يصلى بها. واستدل العلماء على ذلك باشتراط طهارة المكان للطواف والصلاة، وأيضا مأخذ هذا الحكم ظاهر وهو قوله طهر بيتي، طهر هنا أمر والأمر يقتضي الوجوب، ثم علل سبحانه وتعالى ذلك بقوله للطائفين بلام التعليل، للطائفين أي لأجل الطواف والصلاة الركع والعاكفين والركع السجود. الآية التي تليها قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد تكلمنا عن هذه الصلاة في باب المواقيت، وهنا الحديث عنها باعتبار أن دخول الوقت شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة، وقد أجمع العلماء على ذلك. ومأخذ الحكم قوله كتابا موقوتا، أي مفروضة على صفة التأقيت، وعلمنا من قبل بأن الكتب وما تصرف منه يدل على الوجوب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، بمعنى فرض عليكم الصيام. فهنا كتابا أي مفروضا، موقوتا أي على وجه التأقيت. الشرط السابع هنا هو الوارد في قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وهو كون المصلي عاقلا، اشتراط العقل، وهو شرط من شروط صحة الصلاة. فالآية دلت على تحريم قربان الصلاة حال تغطية العقل بالسكر، فدل على وجوب الصلاة مع حضور العقل. والآية نزلت في حق شارب الخمر، وهي مغيات بغاية حتى تعلموا ما تقولون، حتى يعلم بما يقرأ المصلي. وكان سبب نزولها كما عند الترمذي أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني، فقرأت: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ومأخذ الحكم هنا وهو الشراط كون المصلي عاقلا، والنهي الوارد في قوله لا تقربوا الصلاة، والنهي يقتضي الفساد، كما أن النهي عن الشيء أمر بضده، فهو أمر بأن يصلي الإنسان وهو يعلم ما يقول. أو يقال في المآخذ أيضا أن النهي عن قربان الصلاة مغيى بغاية، وهو العلم بما يقال حتى تعلموا ما تقولون، أي أننا إذا علمنا بما نقول جاز لنا قربان الصلاة، وهذا هو مفهوم هذه الآية. أو يقال أن حتى في قوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون للتعليل، وهي دلالة على أن ما قبلها علة وسبب لما بعدها، وهذا بعكس اللام، فإن ما بعدها هو علة لما قبلها. وسواء حملت حتى على التعليل أو على الغاية، فإن عدم العلم بما يقول هو علة المنع وبطلان الصلاة، مما يدل على اشتراط العقل في الصلاة. وهنا تنبيه أن قوله تعالى أن الآية وإن نزلت في الخمر، ونبه المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا لا يدل بمفهوم الحال أننا نقرب، إذا لم تقرب الصلاة أننا نشرب الخمر والعياذ بالله، وإنما هذه كانت في فترة من فترات تحريم الخمر، ومعلوم بأن الخمر حرم على فترات. فأول ما نزل في الخمر قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع وإثمهما أكبر من منافعه وإثمهما أكبر من نفعهما. فتجنب كثير من الصحابة الخمر عندما علموا بأن الإثم أكبر، وبقي البعض ما زال يشرب لأن الخمر لم يحتم عليهم البعد عنه. ثم نزلت هذه الآية التي معنا وهي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فنهاهم فقط عن قربان عن شرب الخمر عند اقتراب وقت الصلاة. وأيضا من الصحابة من ترك ذلك، ومنهم من ما زال يشربها، حتى نزل قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وبعد ذلك اجتنب الصحابة رضوان الله عليهم اجتنبوا الخمر وأراقوه في الطرقات. إذن هذا تنبيه أن مفهوم الحال هنا ليس بحجة، لأن هذا نسخ، وإذا نسخ الحكم نسخ ما يتعلق به من مفهوم، كما أن يلحق بالسكر في المنع من قربان الصلاة كل ما في معناه من تغطية للعقل واختلاط له. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم النعسان أن يصلي وهو على هذه الحالة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب فيستغفر فيسب نفسه. والحديث متفق عليه. والشرط الثامن والأخير من شروط الصلاة هو رفع الحدث، وهذا قلنا تكلمنا عنه في رفع الحدث الأصغر والأكبر، تكلمنا عنه في كتاب الطهارة. وهنا أيضا في هذه الآية التي قرأناها قبل قليل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والمراد بالحدث هنا الحدث الأكبر، وهذا الشرط مبني على أن لفظ الصلاة في الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة أن المراد بها الصلاة المعهودة المعروفة، لأن العلماء اختلفوا بالمراد بالصلاة هنا، هل المراد بها الموضع أو المراد بها الصلاة المعروفة الموضع أي المسجد. وسيأتي في باب المساجد أن من العلماء من حملها على المسجد، ولذلك منعوا السكران من دخول المسجد خشية تلويثه. وأيضا المراد بالعابر هنا، اختلف العلماء في العابر، ولا جنبا إلا عابري سبيل، ما المراد بالعابر؟ فمن العلماء من قال بأنه المسافر، أي لا تقربوا الصلاة وهي المراد هنا عندنا في هذا الشرط. ومن العلماء من قال العابر المجتاز. فإذا قلنا بأن الصلاة هنا هي الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود، وأن العابر هنا هو المسافر، فيكون معنى الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم على جنابة إلا بعد الاغتسال، إلا المسافر فإنه يتيمم ويصلي، وهذا قول علي وابن عباس وكثير من الصحابة، وذلك لأن السفر مظنة عدم وجود الماء. يبقى آية ذكرت عندكم وهي قول تعالى وقوموا لله قانتين، وهذه في الحقيقة أنها نقلت بعد صفحتين في صفة الصلاة، وذلك مكانها لأنها ركن من أركان الصلاة وليست شرط من شروطها، ولكن بقيت كما هي فطبع الكتاب على هذا. الباب الذي يليه باب الحث على الخشوع في الصلاة، وهذا الباب الذي من خلال النظر فيه ونحن قد تبعنا في التبويب تبويب ابن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام، وابن حجر رحمه الله كان يرى أن الخشوع في الصلاة من السنن، ولذلك أيضا نقل عن النووي الإجماع على ذلك، وإن كان الإجماع لم يقع أو فيه نظر، ولذلك تجدون التبويب هنا يدل أو يشعر بهذا الاختيار، وهو أنه من باب السنية وليس من باب الوجوب، إلا أن كثير من العلماء ذهبوا، وهو مذهب يعني كثير من الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، على أن الخشوع في الصلاة واجب كما سيأتي عندما نقرأ الآيات الواردة تحت هذا الباب. والخشوع في الصلاة مسألة خلافية، ولكنها دائرة بين الوجوب وبين الندب. وبالإضافة يعني هؤلاء الجمهور الذين قالوا بأنها سنة وليست واجبة، بالإضافة إلى الإجماع أو دعوى الإجماع المذكورة، استدلوا بما ورد في الصحيحين أن المؤذن إذا أذن المؤذن بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة ثوب بمعنى أقام الصلاة، أيضا قضى إذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضى التثويب أي الإقامة أقبل مرة أخرى حتى يخطر بين المرء ونفسه، أي يوسوس بين المرء ونفسه، يقول أذكر كذا أذكر كذا، ما لم يكن يذكر حتى يظل لا يدري كم صلى، أو يظل لا يدري كم صلى بالفتح بمعنى يخطئ، يظل لا يدري كم صلى أي يخطئ، وإذا قلنا بالكسر أي ينسى، يظل لا يدري كم صلى. فإذا وجد هذا الحديث هنا يقول فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس، ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة، وهذا دليل على أنها ليست بواجبة. هذا هو الذي استدل به. وإذا مرت معنا الآيات وكل من قال بالوجوب فإن الجمهور يصرفونه بهذا الحديث، يعتبرون أن هذا الحديث صارف للوجوب إلى الندب. والحقيقة أن كون سجدتي السهو دلالة على السنية هذا فيه نظر، لأن الواجب هو الذي يسجد له سجود سهو، أما السنة فالأصل فيها أن الإنسان لو ترك السنن فإنه لا يسجد لها سجود سهو، وإن كان الهدف والقصد من الحديث هو إرغام للشيطان، سجود السهي تكون إرغام للشيطان الذي وسوس لهذا الإنسان. وقبل أن نبدأ في هذه الآيات ينبغي أو ينبه هنا إلى أن الكلام الفقهاء في حكم الإجزاء، هل تجزئ الصلاة إذا كثر فيها الوساوس أو شغل الإنسان عنها وسهى فيها حتى لا يدري كم صلى، هل تجزئ الصلاة أم لا؟ أما ما يتعلق في الثواب فإن الإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، ولذلك ورد في الحديث أن العبد لا يصلي الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى بلغ عشرها. فالكلام إذن في مسألة الإجزاء، هل تجزئ أم لا؟ ندخل الآن في الآيات الواردة معنا في هذا الكتاب. الآية الأولى قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. استدل بها العلماء على وجوب خشوع الصلاة والمحافظة على الصلاة عام، فالمحافظة على شروطها وأركانها وواجباتها، ومنها المحافظة عليها بخشوعها. إذن ما أخذ الحكم هنا هو الأمر في قوله حافظوا على الصلاة. وكذلك ورد في الآية: وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين، وفسر القنوت هنا في هذه الآية فسره مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، فسره بأنه الخشوع في الصلاة، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وكما قال الإمام الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. وشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر في مقدمة أصول التفسير أن التفسير، تفسير الآية، إذا لم نجد التفسير لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة فإننا نأخذها من أقوال التابعين. فقال يذكر عن الأئمة أنهم كانوا كثيرا ما يأخذون في أقوال التابعين، وخاصة مجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد اعتمد عليه الإمام البخاري والإمام الشافعي على تفسير مجاهد. الشاهد هنا أن الذين قالوا بأن الخشوع واجب أخذوه من تفسير مجاهد بأن القنوت هو المراد به الخشوع، والله عز وجل أمرنا، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. ونقول بأن هذه الأوامر حافظوا على الصلاة وقوموا لله قانتين عند الجمهور مصروفة بالحديث السابق، حديث السهو عن الصلاة لم يدري كم صلى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسجد سجدتي سهو قبل أن يسلم، ولم يأمره بإعادة الصلاة. الآية الثانية قوله تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أيضا هذه استدل بها العلماء على مشروعية الخشوع على الخلاف السابق، أي على كونه واجبا أو كونه مندوبا. وما أخذ الحكم الوارد في الأمر فاستمعوا وأنصتوا، فاستمعوا وأنصتوا، إذ أن الاستماع والإنصات إنما شرعا ووجبا على المكلف لأجل إدراك ما يقول أو ما يقوله الإمام حتى يتحقق له الخشوع، فلا يحصل الخشوع إلا بالاستماع والإنصات للقراءة. والاستماع هو قصد السماع بغية فهم المسموع والاستفادة منه، وأما الإنصات فهو السكوت. الآية التي تليها قوله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ذكر المولى سبحانه وتعالى هنا استحباب البكاء من خشية الله عز وجل، ولا خلاف بين العلماء في ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم إذا صلوا يسمع لصدورهم أزيز كأزيز النحل من شدة البكاء من خشية الله عز وجل. والبكاء هو ثمرة الخشوع، البكاء هو ثمرة الخشوع، انكسار القلب بين يدي الله، والبكاء يزيد الخشوع. وقد ساق المولى سبحانه وتعالى هذه الآية ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ساقها في سياق المدح والثناء في صفات الذين أوت العلم حيث قال قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن وعد سبحان ربنا إن وعد سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزدهم خشوعا. إذن مأخذ الحكم هنا هو ورود الخشوع في سياق المدح، وكل فعل مدح أو مدح فاعله فهو مأمور به وهو عند العلماء دائر بين الوجوب والندب. قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، وردت في القرآن مرتين، الأولى في سورة النساء في قول تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ووردت أيضا في سورة محمد في قوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ودلت الآيتان على وجوب التدبر والتأمل في كلام الله، وجوب التدبر والتأمل في كلام الله ليقف على معناه، وما ذلك إلا ليحصل مقصود التدبر وهو الخشوع، ليحصل مقصود التدبر وهو الخشوع، وهذا الأمر عام سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة. قال القرطبي رحمه الله عن آية النساء دلت هذه الآية وقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي الآية الثانية، على وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه. ومأخذ القول بالتدبر هنا، أما في آية النساء فقد تكاد تجمع أقوال المفسرين على أن الاستفهام في قوله أفلا يتدبرون القرآن على أن الاستفهام استفهام استنكاري وهو في معنى النهي، فهو نهي عن عدم التدبر وأمر بضده، أي أمر بالتدبر ليحصل الخشوع. أما سورة محمد فالجمهور على أن الاستفهام فيها أفلا يتدبرون القرآن أنه للتحضيض والحث، فالاستفهام للحظ والترغيب، وهو من أساليب الطلب الدائر بين الوجوب والندب. أما الآية الأخيرة فهي قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذه الآية مما استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية على وجوب الخشوع في الصلاة، وأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة، وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم، وذكر بأن الجنة إنما تورث بالواجبات للمستحبات. وقوله تعالى أولئك هم المفلحون في آخر الآيات، لأنها الآيات سيقت في مساق الثناء والمدح، وكل ما ذكر فيها هو من الواجبات. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، فقدم الخشوع على المحافظة على الصلاة، وإن كانت المحافظة يشملها يدخل الخشوع فيها. ثم قال بعد ذلك أولئك هم الوارثون، فأتى بضمير الفصل هم الوارثون للدلالة على الحصر، حصر هذه الصفات على ورثة الجنة، ومفهوم الحصر أنه لا يرثها غيرهم، وهو حصر وبيان قصر، وفيه قصر للصفة على الموصوف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذ لو كان فيها ما هو مستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونها، لأن الجنة تنال بفعل الواجبات دون المستحبات، ولهذا لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو واجب، وإذا كان الخشوع في الصلاة واجبا فالخشوع يتضمن السكينة والتواضع جميعا. ومنه حديث عمر رضي الله عنه حيث رأى رجلا يعبث في الصلاة أو في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، أي لسكنت وخضعت، انتهى كلامه رحمه الله. وأما السيوطي فأشار إلى مأخذ آخر وهو أن الآية أشارت إلى أن الخشوع شعبة من شعب الإيمان في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، فهي شعبة من شعب الإيمان، وشعب الإيمان مطلوبة، فهي دائرة بين الوجوب والندب. وهنا آية أيضا أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية تدل على وجوب الخشوع، وهي ليست مذكورة عندكم في الكتاب، وهي قول تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فرحمه الله يقول أن الخشوع المذكور في الآية لا بد أن يتضمن الخشوع في الصلاة وفي خارج الصلاة، أي أن الصلاة واستعينوا، يقول فاستعينوا بالصبر والصلاة وإنها أي الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، بمعنى أن الصلاة قد تكون كبيرة على قوم ولا تكون كبيرة على آخرين. فإذا كانت الصلاة كبيرة على فلان فهذا وصف ذم لها، أن يقال الصلاة كبيرة عليه فهو وصف ذم، وما ذلك إلا لأنه ترك واجبا من الواجبات، لأنه لا يذم إلا من ترك واجب من الواجبات. فبهذا المعنى استدل شيخ الإسلام تيمية على أن الخشوع من الواجبات في الصلاة، فإنه لو كان المراد الخشوع خارج الصلاة قال لفسد المعنى، إذ لو قيل إن الصلاة لكبيرة إلا على من خشع خارجها ولم يخشع فيها كان اقتضى أنها لا تكبر على من لم يخشع فيها وتكبر على من خشع فيها، وقد انتفى مدلول الآية فثبت أن الخشوع واجب في الصلاة. إذن مأخذ الدليل كما ذكرت لكم هو الذم أو السخط لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم، وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل على وجوبها. وقبل أن نختم هذا الباب، ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب قسم الناس وأحوالهم مع الصلاة على أقسام، فقال منهم من ضيع شروطها وأركانها ولم يحافظ عليها، هذا لم يحافظ أصلا على الأركان والشروط والواجبات فهذا معاقب، ومنهم من حافظ على الشروط والأركان والواجبات إلا أنه جعل لنفسه أن تذهب مع الوساوس في كل مذهب، إذا خطر له في ذهنه شيء ذهبت نفسه معها، فقال هذا محاسب. والقسم الثالث قال بأنه الذي يجاهد نفسه مع المحافظة على الواجبات والأركان والشروط، فهو يجاهد نفسه ويجاهد عدوه لئلا يسرق شيء من صلاته، فقال بأن ذلك مجاهد مثاب، قال بأنه مجاهد. وأما الرابع فهو الذي يحافظ على أركانها وشروطها وواجباتها، وأيضا يحاول ألا تخرج نفسه عن الصلاة قيد رمح فهو مع صلاته، فقال بأن هذا مثاب، وجعل هناك قسما خامسا أعلى من هذا وهو الذي جعل مع الصفات المذكورة في الرابع جعل قلبه بين يدي المولى سبحانه وتعالى، وهو يقرأ ويراقب المولى سبحانه وتعالى، فهذا الذي جعلت الصلاة قرة عين له ويرتاح بها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فهذا مثاب عليها. والصلاة والخشوع سواء قلنا بأنها سنة أو واجبة، وهي في الأصل أنها روح الصلاة ومقصد الأعظم من الصلاة، إلا أن الإنسان إذا أراد أن يخشع فهناك أساليب ووسائل كثيرة مبثوثة عند أهل العلم، إلا أنهم دائما ينصون على سبب هو من أعظم الأسباب، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فإنه كما في الحديث أن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه فيه، بمعنى أنه كأنه يخاطب المولى سبحانه وتعالى، كما ورد في الفاتحة عندما يقول الإنسان الحمد لله رب العالمين فيسكت قليلا وكأنه يستمع إلى كلام رب العزة والجلال وهو يقول حمدني عبدي، ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يسكت قليلا حتى وكأنه يسمع، هذه المرتبة الخامسة التي ذكرها ابن قيم، وكأنه يسمع كلام المولى سبحانه وتعالى وهو يقول أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين يسكت أيضا قليلا فكأن المولى سبحانه وتعالى يقول مجدني عبدي. ثم إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يقول المولى سبحانه وتعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال ولعبدي ما سأل. هذا الاستشعار وهو أنك تناجي المولى سبحانه وتعالى، ولا يعلم مناجات في الصلاة إلا القرآن الكريم أو الذكر والتسبيح والتهليل، فيستحضر الإنسان هذه المناجات لعل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته ويتمم لنا ويتقبل منا صلواتنا. وإلا هي قضية الخشوع ليست قضية هذا العصر، بل كان يشكو منها أصحاب القرون الأولى، ولكن الإنسان في جهاد مع نفسه ومع التدرب ودعاء الله عز وجل قبل الصلاة وبعدها والتضرع بين يديه بأن يقبل منه الصلاة بعد الصلاة أيضا، والإكثار من النوافل لعل الله عز وجل أن يكفر بها النقص الحاصل من بسبب هذا السهو. قل هذا كله مطلوب ومرغوب لعل الله عز وجل أن يتقبل تلك الصلاة. وإلا العلماء يقولون بأن العبد ليس مطلوب، وهذا يذكره كثير من العلماء أنه ليس مشروعا له أن يعيد الصلاة، بل الصلاة قد وقعت، فإذا أراد أن يعيد الصلاة التي أكثر فيها من السهو، وهذا عند من يقول بأنها ليست بواجبة ولا تبطل الصلاة، لأن الخشوع من حركات القلب، فإذا كثرت الحركات والبعد عن الصلاة هل تبطل الصلاة؟ هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من أبطلها ومنهم من قال بأنها صحيحة ويسجد سجود السهو كما في الحديث. وعلى كل حال الإنسان مع استحضار عظمة الله عز وجل ومراجعة نفسه في هذا الأمر لعل ودعاء الله عز وجل الإكثار من النوافل لعل الله عز وجل أن ينظر إليه بعين اللطف والرحمة فيحسن له صلاته ويتقرب بها إلى مولاه. الباب الذي يليه هو باب المساجد، وعندنا قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وأظن هذه الشطر الأول ليس موجودا عندكم، وقوله تعالى بعدها واتخذوا من مقام إبراهيم، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدر الآية هذا التي قرأتها الآية واتخذوا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، استدل بها العلماء على وجوب تأمين الداخل للمسجد الحرام، هذه من الأحكام المتعلقة بالمسجد الحرام، وهو وجوب تأمين الداخل للمسجد الحرام. ومأخذ الحكم هنا هو أنه خبر بمعنى الأمر، والخبر بمعنى الأمر يأخذ حكم الأمر، أي إذ لو كان هذا خبرا متمحضا لما وقع الخوف في المسجد الحرام. الله عز وجل يخبر خبرا ويقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يخبر بأنه جعل البيت أمنا للناس، وهذا كما ذكرت لكم هو ليس خبرا متمحضا، إذ لو كان خبرا لما وقع الخوف في المسجد الحرام، ولكنه خبر بمعنى الأمر، بمعنى أن المولى سبحانه وتعالى يطلب من عباده أن يحافظوا على أمن البيت الحرام. إذن هو هذا ما أخذ الحكم، هو خبر بمعنى الأمر. ومن الأحكام المستنبطة من هذه الآية هو ما سبق أيضا، وهو وجوب تطهير البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقد سبق في إزالة النجاسة من البقعة، وقلنا بأن مأخذ الحكم هنا طهر بيتي، والتطهير هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب مع بيان السبب، وهو في لام التعليل للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأن التطهير يكون للمسجد الحرام ولغيره، لأن العلة للركع السجود، والركع السجود يكون في المسجد وفي غير المسجد الحرام. ومن الأحكام المستنبطة أيضا من الآية، اشترط بعض المالكية لصلاة الجمعة المسجد المسقوف، مستدلين بقوله طهر بيتي، وقالوا بأن البيت لا يطلق البيت إلا على المكان الذي فيه حيطان، فيه حيطان ومسقوف. وهذا المأخذ هو مأخذ لغوي بحت لبيان ماهية البيت. أما جمهور أهل العلم فلا يشترطون لصلاة الجمعة أو للصلاة المسجد ذو الحيطان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض كلها مسجد. أيضا من الآيات التي بين أيدينا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هذه مرت معنا كثيرا في باب الغسل وبيان نجاسة، ومرت معنا قبل قليل أيضا في شروط الصلاة، وهنا أيضا تمر معنا في أحكام المسجد، لأن الصلاة هنا لا تقرب الصلاة، اختلف العلماء في المراد بالصلاة، فمنهم من قال المراد بالصلاة هنا المسجد، أي لا تقرب المسجد وأنتم سكارى، فمنع السكران من قربان المسجد، وذلك خشية من تلويثه، فالسكران يؤاخذ على سكره، ويؤاخذ أيضا على تلويث المسجد، لأن هذا أيضا من خطاب الوضع، وخطاب الوضع لا يؤثر فيه السكر. أما إن كان مجنونا فالحكم هنا ينتقل إلى وليه. ثم قال: وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وعابري السبيل أيضا قلنا أن العلماء اختلفوا في العابر السبيل. على كل حال الآية هنا دلت على النهي عن قربان المسجد، وذكرنا هذا المأخذ في الأول. أيضا من الأحكام المستنبطة من هذه الآية عدم جواز لبث الجنب في المسجد وجواز عبوره فيه. قال: ولا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال: ولا جنبا، أي ولا تقربوا الصلاة. هنا قلنا بأنها الصلاة في الآية، بداية الآية بأنها المسجد، أي ولا تقربوا المسجد أيضا وأنتم على جنابه، إلا أن تكونوا عابري سبيل، والمقصود بالعبور هنا المجتاز الذي يريد أن يعبر السبيل. وقد كانت هذه يعني بيوت الصحابة كانت بيوتهم مشرعة على المسجد، فكان أحدهم إذا أصابته الجنابة وأراد أن يخرج للاغتسال لا بد أن يمر على المسجد، فنزلت هذه الآية وأمروا بإغلاق الأبواب التي على المسجد، إغلاق كل خوخة إلا خوخة أبي بكر الصديق. فهنا الآية تدلت على عدم جواز اللبث في المسجد، وأجازت فقط حالة واحدة، وهو العبور لحاجة، العبور لحاجة. وقلنا لحاجة لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عائشة رضي الله عنها بأن تناولها الخمرة، والخمرة هو حصير صغير يصلي فيه، وكان ذلك الحصير في المسجد، فقالت: إني حائض، فقال: حيضتك ليست في يدك. فأجاز العلماء هنا للحائض أن يمر المسجد ويأخذ إن كان هناك حاجة. ومن العلماء من أجاز للجنب المكث في المسجد إذا توضأ، إذا توضأ، وهذا كما كان في عهد الصحابة، قالوا: كنا لا نرى بأسا إذا توضأ أحدنا أن يجلس في المسجد. ومن العلماء ومنهم الشيخ ناصر الدين الألباني أجاز دخول المسجد واللبث فيه حتى للجنب. هنا الآية تقول: ولا جنبا، جنبا نكرة في سياق النهي، ولا جنبا، والجنب هنا قد يكون عابر وقد يكون ماكثا، فهنا جاء التخصيص، تخصيص العابر بالجواز، وبقي الماكث على حكمه. ولكن هذه المسألة كما ذكرت لكم فيها خلاف بين العلماء، وقد اختلف حتى الأئمة الثلاثة الكبار، فالشيخ بن باز لا يرى جواز عبور المسجد إلا لحاجة فقط، ولا يجوز للإنسان أن يتوضأ ثم يدخل لقوله لا أحل المسجد لجنب. والشيخ محمد الصالح العثيمين أجاز دخول المسجد إذا توضأ والمكث فيه، والشيخ الألباني رأى المكث ولو لم يتوضأ. الآية التي تليها قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، إذا فسرنا المسجد هنا بالموضع، لأن المسجد يراد به هنا قد يراد به الصلاة، خذوا زينتكم عند كل صلاة كما سبق. وهنا قلنا بأن الإنسان يأخذ ويتجمل إذا أراد أن يخرج للصلاة، أن يتجمل سواء كان في بيته أو كان في المسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد، إذا فسرنا المسجد بالعبادة بالصلاة. أما إذا فسرناها بأنها موضع الصلاة وهو المسجد المعروف، وحملنا اللفظ على حقيقته، فهنا تدخل هذه الآية تحت هذا الباب، باب المساجد. قال ابن فرس رحمه الله وظاهر هذا أن أخذ الزينة عند كل مسجد إنما هو للفعل الذي يتعلق بالمسجد، وهو هنا ما هو الصلاة، الفعل الذي يتعلق به المسجد. قال وللمسجد تعظيما لهما، يعني لهذا ولهذا، أخذ الزينة يكون للمسجد وللفعل الذي في المسجد. ومأخذه كما لا يخفى الجميع قول تعالى خذوا، وهو أمر والأمر يقتضي الوجوب. وأما الذين قالوا بأنه للندب وهم جمهور أهل العلم، أخذ الزينة المقصود بالزينة هنا ليس هو ستر العورة فقط، إنما ما زاد على ستر العورة مما يتجمل به، الذين قالوا بأنه للندب وليس الوجوب صرفوا الوجوب إلى الندب، بأن هذا من الأشياء التكميلية ومن مكارم الأخلاق والآداب، وهذه للندب وليست للوجوب. الآية التي تليها قول تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. استدل العلماء بهذه الآية على مشروعية بناء المساجد، على مشروعية بناء المساجد، وذلك بقوله تعالى يعمر، فكلمة يعمر تدل على العمارة بالبناء الحسي والعمارة بالبناء المعنوي وهي الذكر والصلاة. ومأخذ الحكم هنا الفضل الوارد فيها، فجعل بناءها شعبة من شعب الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن، جعلها شعبة من شعب الإيمان، فهذا دليل على أنها دائرة ومطلوبة للشرع، وهي دائرة بين الوجوب والندب، وهي عند جمهور أهل العلماء للندب. وقد ورد في السنة فضائل لمن بنى مسجدا، ومن ذلك قول عليه الصلاة والسلام من بنى مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبنى المساجد حتى بالدور وأن تنظف وتطيب. أما من قال بأن صلاة الجماعة واجبة في المسجد فإن بناء المساجد واجب، والوجوب هنا يكون كفائيا، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. بعد ذلك قوله تعالى الآية التي تليها إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ثم قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. استنبط العلماء من هذه الآية حرمة المسجد الحرام وتحريم الإلحاد فيه. وما أخذ الحكم هنا هو ترتيب العقوبة على الفعل، ترتيب الجزاء على شرطه، ترتيب الجزاء على شرطه، مما يدل على تحريم الإلحاد. والإلحاد هو الميل عن الحق، وهنا جاء الإلحاد نكرة في سياق الشرط، فهو يعم ويشمل كل ميل إلى باطل سواء كان بدعة أو ذنب صغير أو كبير. والظلم في الآية المراد به كل مخالفة للشرع سواء كان بفعل محرم أو ترك واجب، فيستحق العقاب بمجرد الإرادة وإن لم يفعل المعصية، كما قرر ذلك كثير من العلماء. يقول الإمام الشنقيطي في أضواء البيان: قال بعض أهل العلم: من هم أن يعمل سيئة في مكة أذاقه الله العذاب الأليم بسبب همه بذلك وإن لم يفعلها، بخلاف غير الحرم المكي من البقاع فلا يعاقب فيه بالهم. ثم نقل عن ابن مسعود قوله: لو أن رجلا أراد بإلحاد فيه بظلم وهو بعدن أبين لأذاقه الله من العذاب الأليم، وهو ثابت عن ابن مسعود، ووقفه عليه أصح من رفعه. واختلف العلماء في كونه مضاعفا، أي العذاب مضاعف أو غير مضاعف أو غير مقدر. والذي عليه المحققون وهو اختيار الشيخين عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ العثيمين رحمهم الله، أن المضاعفة في مكة بالنسبة للسيئات ليست من ناحية الكمية بل من ناحية الكيفية، ليست من ناحية الكمية ولكنها تضاعف من الناحية الكيفية، بمعنى أن العقوبة تكون أشد وأشنع. أما بقية أحكام الآية فقد مرت، مثل تطهير البيت، ومثل أن البيت يكون مسقوفا أو غير مسقوف، وبقية أيضا أحكام تأتي في كتاب الحج بإذن الله تعالى في هذه الآية. والآية التي تليها قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. الآية استدل بالآية على بعض الأحكام المتعلقة بالمساجد، ومنها الأمر بتعظيم المساجد وتنزيهها عن اللغو والقاذورات، ومن ذلك قوله تعالى: أن ترفع، الرفعة المكانية والرفعة الدنيوية، ولا يلتقيان الرفعة وبعد ذلك تلويثها بالقاذورات أو غيرها، أو حتى تلويثها بالمعاصي المعنوية كالبدع. ورفعها يكون بتعظيمها والعناية بها عن كل ما يشينها سواء كان معنويا كاللغو أو حسيا كالقاذورات. ومأخذ الحكم هنا هو قول تعالى: أذن الله أن ترفع. والإذن الأصل فيه أنه للإباحة إلا إذا اقترنت قرينة تدل على أنه مندوب أو ما زاد على ذلك، وهنا قرينة في الآية وهي أنها محتفة بمدح لأحد الفاعلين، أو فإذا كان هناك مدح في الآية فإنها ترتفع عن الإباحة إلى المشروعية والندب. وهنا يقول سبحانه وتعالى مادحا الفاعلين بقوله تعالى: يسبح فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فلا يمكن حمل الإذن هنا على مجرد الإباحة. وقد ورد في الآيات السابقة ما يدل على أيضا عقوبة من يلحد في الحرم، وهذا دليل على أن الإذن هنا ليس للإباحة. أما ما ورد من السنة ففيه الكثير والكثير الدالة على وجوب تعظيم المساجد، وقد أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب البلوغ تحت هذا الباب بعض تلك الأحاديث، ومنها النهي عن إنشاد الضالة في المسجد، ومنها النهي عن إقامة الحدود فيها، وكذلك عن البساق في المسجد وكفارتها وخطيئتها مسحها. أيضا من الأحكام المستدل عليها بهذه الآية استحباب ذكر الله عز وجل والصلاة في المساجد، وهذا ظاهر من الآية وهو مستحب في كل مكان فاضل لقول تعالى: ويذكر فيها اسمه، بيان للغاية والمقصد من بناء تلك المساجد. لماذا بنيت؟ هذا هو الغاية يذكر فيها اسمه. وما أخذ الحكم هنا دلالة الإذن مع مدح الفاعلين كما سبق. وقد ورد في الصحيحين أن النبي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله إذا فرغ المصلي من صلاته وجلس في مصلاه الذي صلى فيه فإن الملائكة تستغفر له، وفيه فإن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وهذا كله دليل على استحباب ذكر الله عز وجل وعلى الجلوس في المساجد. المسألة الأخيرة ونختم بها هذا الدرس، وهي متعلقة أيضا في هذه الآية، وهي ما أشير في الآية بقوله تعالى رجال، فالإشارة بقوله رجال لا تلهيهم فيه إشارة إلى أن الأفضل للنساء الصلاة في البيوت، الأفضل للنساء الصلاة في البيوت، وهذا هو مأخذ الحكم. وقد ورد من حديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنها لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. وهذا حديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها. وهذا أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. هذا ما ورد من آيات تحت باب المساجد، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا المحافظة على الصلوات في أوقاتها دائمين على أركانها وواجباتها وشروطها نحن وذرياتنا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.